الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من تفسير القول المؤصل، وهو الدرس 7 من تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال رحمه الله: وهو الذي يرسل الرياح بالرحمة بشرا، وفي قراءة نشرا أو نشرا، وهو الريح الطيبة اللينة التي تكون قبل المطر كما قال تعالى: والناشرات نشرا. وبشرا أي مبشر بالماء ونزول المطر بين يدي رحمته المطر. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: رحمة، خرجه مسلم، حتى إذا أقلت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه أي السحاب لبلد ميت يحتاج إلى الماء فأنزلنا به بالبلد الماء المطر فأخرجنا به من كل الثمرات أي من تلك الأرض التي أمطرت، كذلك نخرج الموتى من قبورهم. فاستدل بإحيائه للأرض الميتة على إحيائه للناس يوم البعث والنشور لعلكم تذكرون، تتذكرون وتتعظون وتؤوبون وتعودون إلى طاعة الله عز وجل. والبلد الطيب يستفيد من المطر كما يستفيد القلب الطيب من العلم. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلا ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. يخرج نباته حسنا بإذن ربه أي طيبا لطيب منبته مفيدا للناس يأكلون من حبه وثمره ويستظلون بشجره ويستفيدون من تربته. والبلد الذي خبث ترابه وهي الأرض الصبخة لا يخرج نباتها إلا نكدا عسرا قليلا بعناء ومشقة. حتى تشاهد الشجرة انظر إلى السدر في وادي دوعن كيف تكون السدرة في سمكها وفي كثرة ثمرها وفي عظيم شأنها. انظر إلى سدرة جنب المسجد عندنا هنا في الأرض الصبخة هذه ما أرضي أن تقوم، وإن قامت رجعت إلى الأرض ولا ثمر فيها. الأراضي تختلف منها الطيب ومنها الخبيث، والطيب كل ما فيه طيب، النبات طيب، الطعم طيب، الماء طيب، الجو طيب. والأرض الخبيثة النكدة تربتها متعبة نكدة، شجرها هكذا ما يأتي بكثير شيء، ما يأتي بكثير شيء، ماؤها ربما تجده مالحا أو مزا أو غير ذلك. الله عز وجل ضرب هذين المثلين العظيمين للمؤمن والكافر وللعالم والجاهل. كذلك نصرف نبين الآيات لقوم يشكرون. نعمة الله عز وجل عليهم، وأما المعرض فلا يستفيد من هذه الأمثلة شيئا. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. فجعلها الله عز وجل آيات يهدي بها إلى إثبات الخالق سبحانه وتعالى وما له من الحق على عباده، فإن التصريف الذي يقع في الكون يدل على إرادته وقدرته وعلمه وقوته وقهره، وما هو معلوم أن الله عز وجل يعرف بآياته الكونية والشرعية، فتمايز البلدان هذا طيب وهذا خبيث، وكذلك تمايز الألوان وتمايز الطعم، كل ذلك يدل على قدرة الملك العلام سبحانه وتعالى. نعم، شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين ردوا على المعتزلة الذين ينفون صفة الإرادة بهذه الأمور التي أشرنا إليها، فكون الله عز وجل خلق إنسانا أبيض وآخر أسود وآخر طويل وذاك قصير وهذا عالم وهذا جاهل وهذا بر وهذا فاجر، وأرض منبسطة وأرض عبارة عن جبال وبحار وأنهار، هذا يدل على إرادة، يدل على إرادة، يدل على قوة، يدل على قدرة، يدل على كلام أيضا، لأن فعاله عن كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك يستدل بهذه الآيات على إثبات الخالق وعلى إثبات صفات الخالق. ثم قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذا شروع في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين مع أممهم في هذه الصورة كالتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وبيان أن العاقبة للمتقين، وفيها التهديد للمشركين ومن إليهم من أن عاقبتهم خسرى وأمرهم إلى بوار. لقد أرسلنا نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد كما ذكر ابن عباس، وسمى الله نوحا عبدا شكورا، ولبث في قومه يدعوهم إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، فقال يا قوم اعبدوا الله وأفردوه بما يجب له، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعن طارق المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. يعني هذا دليل على أن الرسل قد اتفقوا في الدعوة إلى التوحيد، وهذا لعظيم شأنه. بينما تجد كثير من العبادات، كثير من الأمور، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن التوحيد شأنه واحد، الذي طلب من آدم وطلبه نوح وعمل به، طلبه محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به، وهكذا كل رسول. ولا يدخل الجنة إلا صاحب توحيد، لا يدخل الجنة إلا صاحب توحيد، سواء الأمم السابقة أو اللاحقة، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، في رواية مؤمنة أي موحدة مفردة لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، مفردة لله عز وجل بأفعالها، مفردة لله عز وجل بما له من أسماء وصفات. فكفى بالمرء شرفا أن يكون موحدا، أعظم نعمة وأعظم مكرمة وأعظم حال وأعظم مآل أن تكون موحدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمنه الله بالتوحيد، ودعا صلى الله عليه وسلم قومه إلى التوحيد، وبشر الموحدين بالخير العظيم. وهكذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد، وسترى في جملة القصص التي سيذكرها الله عز وجل في هذه السورة: اعبدوا الله، اعبدوا الله، اعبدوا الله. خلقك الله لهذا المقصد ولهذه الغاية، التوحيد. إلا أن كثير من الناس تمردوا، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. والله لو صلح توحيد المرء لصلحت أخلاقه، صلح كلامه، صلحت فعاله. فالقصور الذي يشاهد في الأشخاص هو بسبب قصور في باب التوحيد، وإلا لو كمل توحيد الإنسان لربه لكمل في جميع تصرفاته. لذلك انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لما كمل في باب التوحيد كمل في غيره من الأبواب، حتى قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هكذا صحابته لما كانوا أصحاب توحيد. والدولة أيضا، متى صار المسلمون في البلدان وفتحوا الفتوح ومصروا الأمصار ودانت لهم الأقطار ودخل تحت حكمهم الكبار والصغار؟ أيام التوحيد، أيام العقيدة الصحيحة. لكن لما جاءت البدع التي تناقض التوحيد أو تخالف التوحيد بين مستقل ومستكثر، ضعف الجانب المسلم، ضعفت القوة المادية، ضعفت القوة الحسية، ضعفت القوة المعنوية، ضعفت القوة القتالية، ضعفت القوة السياسية، ضعفوا في جميع الجوانب لأنهم ضعفوا في باب التوحيد. وانظروا في الأزمنة المتأخرة، المملكة العربية السعودية حين جمعها الله سبحانه وتعالى على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فتحت لهم الأراضي وتوسعت بلدانهم، فتح لهم في دنياهم وتوسعت أموالهم، فتح لهم في كثير من شأنهم، سلموا حتى من الغزو الذي أتى على كثير من البلدان الإسلامية، سلموا. هو الله يدافع عن الذين آمنوا، بينما بلاد فيها شرك، فيها بدع، فيها خرافات ضعيفة. انظروا إلى البلاد اللبنانية لما كانت من أبعد البلدان عن التوحيد، فيها النصارى، فيها الدروز، فيها الصوفية المشركة، فيها الرافضة المشركة، فيها الشرور. انظروا إليها كيف حالها في الضعف. انظروا إلى البلاد اليمنية بسبب وجود الرافضة، بسبب وجود الصوفية القبورية، بسبب وجود الحزبية، بسبب وجود الضلال. أين هم؟ أين هم؟ مع أن الله لطيف بعباده بسبب وجود أهل الحديث، بسبب وجود الموحدين، لكن ضعف الدولة بسبب ضعف التوحيد، ضعف العقيدة، ضعف التميز. يا أخي والله لو معك كنوز كسرى وقيصر وما عندك توحيد أنك لست على شيء. قل يا أهل الكتاب: لستم على شيء. هذا حكم الله في اليهود والنصارى، مع أن بلدانهم من أجمل البلدان وصناعتهم كثيرة وتجاراتهم وعسكريتهم وقوتهم وأبتهم أبهتهم، لكن ليسوا على شيء. الله الله عباد الله، في هذا الباب، باب التوحيد. ابدأ يا أخي بنفسك، راقب نفسك، لا تقول أنا طالب علم. راقب نفسك يا طالب العلم قبل غيرك، راقب نفسك في الإخلاص، راقب نفسك في العجب، راقب نفسك في أقوالك وأفعالك، ربما يحصل الخلل وأنت لا تشعر. يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم بعد ذلك راقب المجتمع، حذره من كل ما يخالف التوحيد أو يناقض التوحيد أو يضعف التوحيد. كل ما يضعف التوحيد حذر منه، قولا كان أو فعلا أو كان اعتقادا. فهذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، وعظم شأنه في قلوب أتباعه، عظيم في قلوب أتباعه التوحيد. ولكم قصة سلمان الأثر المشهور الذي روي مرفوعا، وهو موقوف على سلمان دخل رجل الجنة في ذباب. عظيم التوحيد في شأنه، قرب ذباب، قال والله ما أقرب ولا ذبابا، لأنه عرف التوحيد وعرف شأن التوحيد. بينما ذا قرب ولو ذباب، قرب للصنم، قال ما عندي ما أقرب، معناه إذا عندي سأقرب. الموحد شأنه عظيم مع التوحيد. فلذلك نراقب أنفسنا مع الله وندعو بذلك الدعاء، وإن كان فيه كلام بعضهم يحسنه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وأحسن منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، ومثله: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والنفاق والكفر وغير ذلك. وانظروا إلى الدعوات في الساحة، دعوات الكفار بطوائفها، دعوات البدع بطوائفها، وما تجد الظهور إلا لدعوة أهل السنة. ما هو بسبب شيء، ما هو بسبب قوتهم ولا بسبب فصاحة، بسبب أنهم علموا التوحيد فرفعوا بالتوحيد. يرفع الله الذين آمنوا منكم، المراد بهم أهل التوحيد، هناك مشرك مؤمن. والذين أوتوا العلم درجات، قال: ما ليس لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، قوله اعبدوا إثبات، وقوله ما لكم من إله غيره نفي. إني أخاف أتخوف عليكم إن تمردتم على شرع الله ولم تؤمنوا به وبكتبه ورسله عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. قال الملأ: الجماعة الذين كفروا من قومه، أي أصحاب الكبر والغطرسة، إن لنراك في ضلال مبين، خطأ وزوال عن الحق مبين، بين واضح ما عندنا فيك تشكك ولا تردد. قال: يا قومي وقوم الرجل ينبغي أن يكونوا في رفق به، ليس بي ضلالة كما تزعمون وتدعون، ولكني رسول من رب العالمين، أرسلني أبلغكم أخبركم رسالات ربي، أوامر الله ونواهيه جمعت لكثرة الشرائع المأمور بها من توحيد وصلاة وصيام وحج، وإلا فهو رسول واحد. وأنصح لكم بدعوتي لكم إلى التوحيد، فليس مرادي تغيير حالكم لمصلحة نفسي، وإنما هو النصيحة. وبهذا تعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه: وأعلم من الله، حيث علمني بالوحي المبين ما لا تعلمون. فيه بيان أن من شروط الداعي إلى الله تعالى أن يكون ذا علم وبصيرة بما يقول وما يدعو إليه، ومنه العلم بحال المشركين والمعرضين عن دين رب العالمين. أو عجبتم استفهام، أتتعجبون أن جاءكم أتاكم ذكر الموعظة من ربكم خالقكم ورازقكم ومدبركم على رجل منكم وهو نوح عليه السلام، ومع ذلك قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وقد كان الله عز وجل يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم لينذركم، أن يخوفكم من بطش الله وعقابه وناره، ولتتقوا الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، ولعلكم ترحمون إذا حصل منكم الإيمان، فيرحمكم في دنياكم بالثبات على الدين والسلامة من الهلاك، وفي أخراكم بدخول الجنة. فكذبوه وردوا دعوته، هذا صنيع المعرضين. فأنجيناه سلمناه والذين معه في الفلك في سفينة عظيمة صنعها نوح عليه السلام بيده، كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وحمل فيها من كل زوجين اثنين، على ما يأتي في تفسير سورة هود إن شاء الله عز وجل. وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا كفروا بآياتنا، كما قال عز وجل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إنهم الكفار من قوم نوح كانوا قوما عمين يتعامون عن أخذ الحق والاستفادة منه، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله المستعان. إلهنا بارك الله فيكم.